يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 44 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله تعالى نحو هذا الكلام فيما سبق، وهو قوله: مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. وسبق التعليق عليه هنالك، وذكرنا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتضمن قاعدة عظيمة، وهي قوله رحمه الله في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 63 و200، قال: وكل قول قيل في دين الإسلام مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون لم يقله أحد منهم بل قالوا خلافه فإنه قول باطل. وكل قول قيل في دين الإسلام، انتبهوا إلى هذه القاعدة العظيمة، وكل قول قيل في دين الإسلام مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون لم يقله أحد منهم بل قالوا خلافه فإنه قول باطل. ثم قال المصنف رحمه الله: وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. مقصود المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أن هؤلاء المفسرين الذين تبين انحرافهم عن منهج السلف في باب الاعتقاد يعرف بطلان أقوالهم في التفسير من طريقين: تارة من العلم بفساد قولهم، هذه هي الطريق الأولى التي ذكرها المصنف، وهذه الطريق طريق مجملة، وهي أن يعلم طالب العلم أن تفسيرهم هذا نابع عن عقيدتهم الفاسدة المخالفة للحق الذي كان عليه السلف. مثال ذلك، وبالمثال يتضح المقال، أن يقف طالب العلم على تفسير لآية من آيات الصفات، وصاحب هذا التفسير معروف بكونه على غير منهج السلف في هذا الباب، وأنه على منهج أهل الكلام المذموم من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم، فمجرد معرفة طالب العلم لذلك يجعله متوجسا من صحة ذلك التفسير، ولا يعتمد عليه بادي الرأي بسبب فساد عقيدة صاحبه في باب أسماء الله وصفاته. إذن هذه الطريق الأولى التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله لمعرفة بطلان تفاسير أهل البدع الباطلة. إذن الطريقة الأولى أن تكون بالعلم بفساد قولهم، يعني بفساد رأيهم ومذهبهم. قال: وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. هذه هي إذن الطريق الثانية وهي طريق مفصلة. الطريق الأولى طريق مجملة، وهذه فيها تفصيل، وهو أن نعلم أن تفسيرهم للآية باطل، إما من جهة الاستدلال بها على قولهم المبتدع، أو من جهة جوابهم عن المعارض لهم في قولهم ذاك. مثال بطلان استدلال أهل البدع بالقرآن ما سبق ذكره من استدلال المعتزلة على قولهم بنفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بقوله سبحانه وتعالى، إذن هذه الآية هي التي استدل بها المعتزلة نفات الرؤية، أي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وهو أعظم نعيم لهم في الجنة. استدل المعتزلة بقوله سبحانه وتعالى من سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، فجعلوا قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية لن تراني دليلا على نفي الرؤية، إذ جعلوا النفي هنا لن، يعني هنا جعلوها للتأبيد، جعلوا النفي للتأبيد وقالوا لن تفيد النفي المؤبد، إذن فإن الله عز وجل لا يراه المؤمنون يوم القيامة. وقد رد العلماء رحمهم الله تعالى علماء أهل السنة على هذا القول الباطل العاطل بمثل قوله سبحانه وتعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلو كانت لن للتأبيد المطلق لما جاز تقييدها بإذن أبيه له. حتى قال ابن مالك في ألفيته المشهورة في اللغة الألفية في النحو قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد رد قوله وسواه فاعضدا، يعني أن القول بأن لن تفيد النفي المؤبد قول باطل. إذن هذا استدل هؤلاء المبتدعة المعتزلة المبتدعة بالقرآن على بدعتهم هذه بدليل لا يصح استدلالهم به، وهو قولهم لن تراني، وهو قول الله عز وجل لن تراني، وقولهم لن هذه تفيد النفي المؤبد. ومثال بطلان جواب أهل البدع على المعارض لهم، وقد سبق ذكره أيضا من جواب المعتزلة على من عارضهم على نفي الرؤية بقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني عارض أهل السنة أهل الاعتزال المبتدع من أهل الاعتزال بقولهم بنفي الرؤية، استدلوا ردوا عليهم بهذه الآية الصريحة على إثبات رؤية الله عز وجل رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولكن المعتزلة بماذا أجابوا؟ قالوا إن معنى هذه الآية هو وجوه يومئذ ناظرة أي ناعمة إلى ربها ناظرة، قالوا تنتظر الثواب، قالوا ناظرها أي منتظرة للثواب، وقالوا استدلوا بقوله سبحانه وتعالى قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، ففسروا لفظة ناظرة بالانتظار، وهذا خطأ لغة لأنها عديت بإلى إلى ربها ناظرة، فلا تدل إلا على النظر بالعين، إذا تعدت يعني نظر أنظرني ونظر بعلى فلا تدل إلا على ماذا؟ إلا على النظر بالعين. ثم قال المصنف رحمه الله ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. إذا قال المصنف رحمه الله في هذه الفقرة: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون. ومن هؤلاء أي من أهل البدع المومى إليه من المصنفين في تفسير القرآن من المعتزلة وغيرهم، أي من أهل البدع من يكون حسن العبارة فصيحا يعني ويدس البدع في كلامه، يعني يزخرف الباطل وينمقه ويخرجه في صورة حسنة جميلة حتى يحظى بالقبول عند قارئيه وينطلي باطله عليهم، فهو يدس السم في الدسم كما يقال. ثم قال: وأكثر الناس لا يعلمون، أي أكثر الناس لا ينتبه لهؤلاء، لا سيما إذا كان من صغار الطلبة أو من عوام القارئين أو كما يقال المثقفين الذين يقرؤون ولا يميزون بين الحق والباطل، فإذا قرأوا أمثال هذه الكتب من كتب أهل البدع لا ينتبهون لما يدسونه من البدع في كلامهم ويخرجونه بصورة حسنة جميلة. وقد ذكرنا فيما سبق أن أهل الباطل يخرجون باطلهم بصورة جميلة وهيئة حسنة يغتر بها ضعفاء العقول وسفهاء الأحلام. وسقنا كلاما مفيدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك، حيث قال: قال تعالى، قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه المجلد التاسع صفحة 33، وقد سبق ذكر هذا الكلام، يقول شيخ الإسلام: قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء وهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف، زخرف القول، يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف وهو المزين المحسن يغررون به، والغرور هو التلبيس والتمويه. وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتفلسفة والمتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين. ومما سقناه أيضا في هذا الصدد كلاما مفيدا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذ المصنف البار، حيث قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة المجلد الثاني صفحة 37 و400، يقول: إذا تأملت بقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة وأكثر الخلق كذلك. هذا يؤيد ما ذكره المصنف في هذا الكتاب في هذه الفقرة من هذه الرسالة: إذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة. هذا يقابل ما قاله المصنف رحمه الله في هذه الفقرة: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه. قال: إذن إذا تأملت، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، إذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة. إذن ما الذي يقبل هذا الكلام؟ زخرف هذه الزخرفة، زخرفت أهل الباطل، وكذلك يعني من يعني شياطين الإنس الذين يزخرفون القول. قال شيخ الإسلام في الكلام الذي سخناه أولا، قال يعني قال: ويغررون به، يعني من يغرر؟ يغررون. قال يغرر، قال الإمام ابن القيم رحمه الله هنا ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة، وأكثر الخلق كذلك. هذا يقابل قول المصنف في هذه الفقرة وأكثر الناس لا يعلمون. قال الإمام ابن القيم وأكثر الخلق كذلك، أي أكثر الخلق ليس لهم بصيرة نافذة. ومما ذكره أيضا إمام ابن القيم رحمه الله في هذا الصدد قوله في مفتاح دار السعادة المجلد الأول صفحة 95-300 إلى صفحة 96-300 من طبعة دار عالم الفوائد، يقول رحمه الله وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. هذا هو التلبيس، أن هذه الشبهة ظاهرها حق وهي في الحقيقة باطل، فتلبس ثوب حق على جسم الباطل، تزين ذلك الباطل بثوب من الحق مزيف. قال وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، يعني أكثر الناس يغترون بالظواهر الحسنة. قال فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس، فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها. هذا هو حال عامة الناس، ينظرون إلى ظواهر الألفاظ وينظرون إلى ظاهر الكلام المزخرف المزين، ولا ينتبهون إلى حقيقة الباطل الذي المخبأ فيه والمدسوس فيه. ثم قال الإمام ابن القيم وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك، بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها. أصحاب العلم واليقين ينظرون إلى الحقائق وإلى المباني، لا ينظرون إلى إلى المعاني، ولا ينظرون إلى الألفاظ والمباني، ينظرون إلى حقيقة الكلام ويتأملون فيه وينتبهون إذا كان المقصود به الباطل، ولو زينه أصحابه فلا ينطلي عليهم. ثم ذكر مثالا، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بعد ذلك في مثالا فقال ومثال هذا الدرهم الزائف، فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظرا إلى ما عليه من لباس الفضة، والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه. إذن شبه هذه الألفاظ، هذه المعاني الباطلة المزخرفة بالألفاظ الحسنة الجميلة بالدرهم الزائف الذي يطلى بالفضة وهو درهم زائف. فأما من لا يعرف وليس صياغا وليس عارفا بحقيقة المعادن فإنه ينطلي عليه، أما الصائغ الحاذق الماهر والناقد البصير فإنه يطلع على زيفه لمعرفته لحقيقته. كذلك العالم البصير ينتبه ويعرف ويعلم تزييف المزيفين وتلبيس المبطلين. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف، والمعنى كالنحاس الذي تحته، يعني نحاس يلبسونه شيئا من الفضة، يطلونه بالفضة ويقدمونه على أساس أنه درهم صحيح وأنها نقود فضية. فأما الصائغ الماهر الحاذق والناقد ويعني العارف بالدراهم فإنه ينتبه لهذا، أما غيره فلا ينتبه. فإذا قال الفضة المطلية هذا بمنزلة الشبهة التي في المعاني، يعني هذا في المحسوسات وهذا في المعاني المعقولات. قال والمعنى كالنحاس الذي تحته، يعني المعنى نحاس لا يسوى شيئا، أما الطلي فهو بالفضة. كذلك الشبهة يعني المعنى باطل ولكنه مطلي بلفظ حسن
رائق. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر. هكذا أكثر الناس إذا قلت له كلاما باطلا بلفظ وسقته بلفظ لا يقبله ويرده، إذا جئته بلفظ، إذا سقته بلفظ آخر وجئته بنفس المعنى الباطل بلفظ آخر ويكون القائل شخصا آخر، وقد يكون هذا القائل ممن يتعصب له ويقول هذا الباطل، فيقبله منه. فهكذا كثير من الناس لا ينظرون إلى القول بل ينظرون إلى القائل، يقول فلان، يقول زيد قولا باطلا فيرده كثير من الناس، ويقول عمر الذي يتعصبون له قول نفس القول فيقبلونه منه ويذبون عنه وينافحون عنه. فهكذا إذن قال أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ، إذا جاءت بلفظ لا يقبلها أو يقبلها، إذا جاءت بلفظ آخر وهي نفس المقالة يردها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد رأيت أنا من هذا في كتب الناس ما شاء الله، وكم قد رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح. ومما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا قوله في أعلام الموقعين المجلد الخامس صفحة 26 طبعة عالم الفوائد، قال: وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق، وكم من حق يخرجه بتهجينه وسوء تعبيره في صورة باطل، ومن له أدنى فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك، بل هذا أغلب أحوال الناس ولكثرته وشهرته يستغنى عن الأمثلة، بل من تأمل المقالات الباطلة والبدع كلها وجدها قد أخرجها أصحابها في قوالب مستحسنة وكسوها ألفاظا يقبلها بها من لم يعرف حقيقتها. ولقد أحسن القائل: تقول هذا جني النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. إذن ساق الإمام ابن القيم رحمه الله هذين البيتين اللطيفين الجميلين، يقول صاحبهما: تقول هذا جني النحل تمدحه، إذا أردت أن تمدح العسل تقول هذا جني النحل، هذا مما يعني يجنى من النحل، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، إن شئت وصفته بوصف قبيح تقول هذا تقيأه الزنبور، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اكتمام كلامه في أعلام الموقعين: وأكثر الناس إنما هم أهل ظواهر في الكلام واللباس والأفعال، يعني يغترون بظاهر الكلام ويغترون بظاهر الهيئة ولا ينظرون إلى حقائق الأمور. قال: وأهل النقد منهم الذين يعبرون من الظاهر إلى حقيقته وباطنه، لا يبلغون عشر معشار غيرهم ولا قريب من ذلك، فالله المستعان. يعني أكثر الناس يغترون بالظواهر، وأصحاب عواطف عواصف، يغترون بظاهر الكلام وبتلبيسات الملبسين، أما أهل النقد الذين ينظرون ويفكرون وينظرون في حقائق الأمور وفي معاني الكلام ويتأملون ويتمعنون، فهؤلاء يعني قلة قليلة. وهذا الموضوع الذي ذكرناه هاهنا وهو اغترار الناس بالظواهر، وأن أهل البدع والباطل يزخرفون باطلهم ويخرجونه في صورة حسنة رائقة تسر الناظرين، ويدسون البدع في كلامهم بألفاظ حسنة، هذا لأهمية هذا الموضوع وعظيم خطره نظمه الإمام ابن القيم شعرا ضمن قصيدته الرائقة الرائعة الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وتسمى أيضا بالقصيدة النونية، وهي معروفة متداولة مشروحة، وهي فعلا قصيدة تزيد في الإيمان كما قال العلامة بن عثيمين رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في معرض ذكره في هذه القصيدة لبعض ضلالات الجهم بن صفوان، قال رحمه الله: فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن، وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران، وكساه أنوع الجواهر والحلي من لؤلؤ صاف ومن عقيان، فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان، عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني. إذن قال هذا جهم أخرج هذا الكفر العظيم من تعطيل الصفات ونفيها، ومن بل جحدها وكفرانها، أتى إلى هذا الكفر العظيم فصاغه، يعني ألبسه هذا العجل، ألبسه أنواع الجواهر والحلي من لؤلؤ وغيرها، أخرجه بصورة حسنة، كما أن السامري أخرج لبني إسرائيل ذلك العجل الذي عبدوه عفوا، كساه حليهم، يعني طلب منهم أن يعطوه حليهم، فصاغ لهم عجلا جسدا له خوار فعبدوه عند ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام، لما وعده ربه سبحانه وتعالى. قال: فرآه ثيران الورى لقلة عقولهم، وصفهم بالثيران، فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان، كما أن بني إسرائيل اغترت بذلك العجل المصوغ من الحلي والجواهر التي أعطوها للسامري، كذلك هذا يعني هذا الباطل أخرجه صاحبه وأخرجه الجهم وشيعته الأولى، أخرجوه في صورة حق وفي صورة جميلة. إذن قال: عجلان قد فتن العبادة بصوته إحداهما، يعني ذلك فتن العجل الأول فتن العباد بالخوار، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، يعني كانت تمر عليه الريح وكان أجوف فيخرج منه شبه الخوار، كأنه يخور كأنه حي، فعبده بنو إسرائيل واغتروا به، اغتروا بهذا الصوت. قال: الأول فتن العبادة بصوته، والثاني بحرفه الجهم، فيعني فتنهم بهذا الباطل بحروف هذا الباطل، وكساه ثوبا حسنا فأخرج باطله بصورة حسنة. ثم قال، وهنا موطن الشاهد: والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليس بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان. هذا يؤيد ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه يعني في هذا الكلام الذي سبق في أعلام الموقعين ومدارج السالكين وغيره، أن الناس أكثرهم يغترون بالظاهر، والناس أكثرهم فأهل ظواهر، يغترون بظواهر الألفاظ الحسنة، تبدو لهم يعني فيما يبدو لهم ليسوا بأهل معاني، لا ينظرون إلى المعاني والحقائق، بل ينظرون إلى الألفاظ والمباني، ولا ينظرون إلى المقاصد والمعاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم، مثلهم يعني العوام مثل القشور، وكذلك يقومون بالأمور الظاهرة التي هي القشور، واللب حظ خلاصة إنساني. أما أصحاب العقول، اللب والحقيقة الأمور، لب الأشياء التي هي حقيقة ومعناها، هذا حظ من؟ نصيب من؟ حظ العلماء الراسخين وأصحاب العقول الراجحة، وهم خلاصة الإنسان، يعني خلاصة بني الإنسان وزبدتهم وخيارهم وهم قلة. وهكذا كثير من كلامي من يعني من هذا من أبيات هذه القصيدة الرائعة الرائقة القصيدة النونية يعني تجد شرحه في كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كصاحب الكشاف ونحوه. الكاف هذه للتشبيه، وهذا هنا يذكر مثالا، يذكر مثالا لهؤلاء المبتدعة الذين يدسون في تفاسيرهم يدسون البدع ويخرجونه بصورة حسنة. إذن صاحب الكشاف من هو؟ هو الزمخشري المعتزلي المتوفى سنة 38 و500، وقد سبق التعريف به في التعليق على هذه الرسالة. والزمخشري هو صاحب التفسير المشهور الموسوم بالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. وقد ضربه المصنف رحمه الله تعالى إذن مثلا لمفسر أهل البدع الذين يتميزون بالفصاحة والبلاغة. فلماذا؟ لكون الزمخشري من فرسان البلاغة وأرباب البيان، فهو صاحب كتاب أساس البلاغة. ولكن الزمخشري هذا يدس البدع في تفسيره بطريقة خفية، حتى نقل عن الحافظ أبي حفص سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني، الحافظ البلقيني المتوفى سنة 580، وهو من شيوخ الحافظ ابن حجر العسقلاني ابن رسلان البلقيني، أبو حفص سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني المتوفى سنة 805، وهو من شيوخ الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو من الحفاظ المصنفين المعروفين. نقل عن الحافظ البلقيني أنه قال: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. إذن استخرج من الكشاف من هذا الكتاب كتاب الزمخشري هذا استخرج منه البدعة بالمناقيش. لماذا استخرجها بالمناقيش؟ لأنها خفية لا تظهر. قال: استخرجتها بالمناقيش، وهو جمع من قاش، لدقتها. فهو يخرج منه الاعتزال كما يخرج الشوكة من الجلد لدقتها وخفائها. فالزمخشري كان يدس البدعة في كلامه. ثم قال، ضرب لذلك مثلا، قال البلقيني: منها أنه قال في قوله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال الزمخشري عند تفسير هذه الآية: أي فوز أعظم من دخول الجنة. شوفت أنت لما تنظر إلى هذا الكلام، كلام طيب، وأي فوز أعظم من دخول الجنة، ولكن ماذا يقصد به؟ قال البلقيني: وأشار به إلى عدم الرؤية. أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وهذا أعظم نعيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي الرؤية، النظر إلى وجه الله عز وجل وهي رؤية الله عز وجل. وقد تواترت الأحاديث بذلك. فإذا ذكر هذا الكلام، وماذا يقصد؟ قال البلقيني: وأشار به إلى عدم الرؤية. ذكر هذا العلامة الصديق حسن خان في فتح البيان في مقاصد القرآن المجلد الأول صفحة 15. وسيأتي قول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة عن هذا الزمخشري: إن تفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن وإنكار أن الله مريد للكائنات، يعني نفي القدر، وخالق وإنكار أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد، وغير ذلك من أصول المعتزلة. إذن انحراف في ماذا؟ في باب أسماء الله وصفاته، وكذلك نفي الرؤية والقول بخلق القرآن وإنكار أن الله تعالى مريد للكائنات وأنه خالق لأفعال العباد، نفي يعني هذا يتضمن نفي القدر الذي هو الأصل السادس من أصول الإيمان بالله، أصول الإيمان عفوا، الأصل السادس من أصول الإيمان.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. يعني أن كثيرا من المفسرين ينقل عن أمثال هؤلاء المذكورين شيئا من التفسير، لا سيما مما يتعلق بجانب اللغة، ينقلون عنهم ما يتعلق بجانب اللغة والبيان، ولكن لا ينتبه لضلالاتهم التي يدسونها في تفسيرهم فتنطلي عليه. وقد بين العلامة ابن عثيمين رحمه الله عند تعليقها على هذه الفقرة عند شرحه لهذا الكتاب، ذكر سبب نقل هؤلاء الذين في الحقيقة ليسوا موافقين أولئك المبتدعة على باطلهم في الأصل، ولكن ينقلون عنهم. لماذا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ذلك لأنهم كانوا أقوياء في الأساليب، فتجد ظاهر كلامهم أنه جيد وليس فيه شيء، لكنهم يدسون فيه السم، فهؤلاء الذين ينقلون من تفاسيرهم ما ينقلون وهم يعلمون فساد قولهم، هؤلاء قد اغتروا بأساليبهم وألفاظهم ولم يهتدوا إلى ما كانوا عليه من الباطل. إذن هذا هو السبب، هو اغترارهم بقوتهم في اللغة وفي البيان وفصاحتهم وشدة تأثيرهم وعدم إظهارهم لبدعهم، بل يخفونها ويذكرونها ضمنا ويدسونها في كلامهم بحيث لا ينتبه إليها إلا العلماء، مثل الحافظ سراج الدين البلقيني رحمه الله تعالى الذي ذكر الذي فهم من كلام الزمخشري يعني ما ذكرناه آنفا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المصنف في هذه المقدمة: قد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. إذن هذه شهادة من متخصص على، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أحد عباقرة هذه الأمة. إذن يقول شيخ الإسلام، يعني يشهد، وهي شهادة من متخصص، على أن كثيرا من أهل العلم سواء كانوا من المفسرين أو من غيرهم ينقل من تفاسير أهل البدع ما يعتقد فساده، هو يعتقد فساد ذلك الكلام ولكن لم ينتبه إليه، ولكن لماذا لا ينقله؟ لإخراج أهل البدع له بطريق خفية وبصورة حسنة لا ينتبه لذلك، ويروج على هؤلاء العلماء باطل أهل البدع الذي يعلمون أنه باطل، لو انتبهوا له لردوه، ولكن لما رأوه لما أخرجوا هؤلاء الملبسون بهذه الصورة الحسنة، وأهل البدع هم أهل تلبيس يزخرفون الباطل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، والقول المزخرف والمزين المحسن كما قال شيخ الإسلام. من أجل هذا وذاك، فإن العلماء الناصحين رحمهم الله تعالى حذروا من النقل عن مثل هؤلاء، ومن ذلك ما نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه لسان الميزان المجلد الثامن صفحة 8، نقله باختصار عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 95 و600، نقل عنه كلاما يتعلق بالاستفادة من تفسير الزمخشري المعتزلي، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال الإمام أبو محمد ابن أبي جمرة في شرح البخاري له، شرح صحيح البخاري لابن أبي جمرة مطبوع متداول، ويسمى بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها. وكثيرا ما ينقل عنه العلماء كالحافظ بن حجر في فتح الباري وغيره. قال لما ذكر قال الإمام أبو محمد بن أبي جمرة في شرح البخاري له لما ذكر قوما من العلماء يغلطون في أمور كثيرة، قال ومنهم من يرى بمطالعة كتاب الزمخشري ويؤثره على غيره من السادة كابن عطية. هناك من يرى بجواز مطالعة كتاب الزمخشري بل يفضله على غيره من التفاسير المفيدة. قال ويسمي كتابه الكشاف، يعني هذا الذي ينقل عنه يعظمه، يقول قال ويسمي كتابه الكشاف تعظيما له، يعني يعظمه. وهذا الكلام ذكره يعني موجود في كتابه بهجة النفوس في المجلد الأول صفحة 46 واختصره الحافظ بن حجر. قال ابن أبي جمرة والناظر في الكشاف إما أن يكون، قال والناظر في الكشاف إن كان عارفا بدسائسه. وفي الأصل يقول الناظر فيه، يعني الناظر في الكشاف لا يخلو من أحد قسمين، يعني الناظر في كتاب الكشاف في تفسير الزمخشري لا يخلو من أحد قسمين. القسم الأول قال والناظر في الكشاف إن كان عارفا بدسائسه فلا يحل له أن ينظر فيه، لأنه لا يأمن الغفلة فتسبق إليه تلك الدسائس، لأنه لا يأمن الغفلة فتسبق إليه تلك الدسائس. فإذا هذه هي العلة الأولى لعدم جواز النظر في كتاب أهل البدع، وإن كان عارفا، إذا كان عارفا بمداخلهم قد لا يأمن وقد يغفل فتسبق إلى تلك الدسيسة إلى قلبه. قال إن كان عارفا بدسائسه فلا يحل له أن ينظر فيه، لأنه لا يأمن الغفلة فتسبق إليه تلك الدسائس وهو لا يشعر، أو يحمل الجهال بنظره فيه إلى تعظيمه. هذه العلة الثانية، إذا نظر فيه واستدل به وهو من كتب أهل البدع فإن الجهال يغترون به ويعظمونه. قال وأيضا فهو يقدم مرجوحا على راجح، هذه العلة الثالثة، وهو أنه يقدم هذا الكتاب كتب أهل البدع على كتب أهل السنة، يقدم النبع الذي فيه الماء المكدر الذي فيه كدر على الماء العذب الصافي الزلال. قال ابن أبي جمرة فينبغي للعالم أن يأنف من أن يصير شواشا لمعتزلي. قال في الأصل والشواش يثني على الغير ليجتمع الناس إليه، إذن الشواش هذا يثني على يطلق على من يثني على غيره، لماذا؟ ليجتمع الناس عليه، هو ليس مقصوده بالثناء على ذلك الغير لتعظيمه أو ليربط الناس به، بل يربط الناس بنفسه وذلك بالثناء على غيره، وذلك الغير طبعا قد يكون معروفا من المشاهير، وهذا موجود في هذا الزمان وفي غيره. قال فينبغي للعالم أن يأنف من أن يصير شواشا لمعتزلي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. هذا الحديث الذي ذكره ابن أبي جمرة رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. هذا إذا القسم الأول من الناظرين في هذا الكتاب في تفسير الزمخشري المعتزلي الموسوم بالكشاف. أما القسم الثاني قال وإن كان غير عارف بدسائسه فلا يحل له النظر فيه، لأن تلك الدسائس تسبق إليه وهو لا يشعر فيصير معتزليا وهو يظن أنه سني فيكون في جهل مركب، والله الموفق. إذا لم يكن عارفا بدسائسه فإنه إذا نظر فيه تلك الدسائس تنطلي عليه وتسبق إلى قلبه فيصير معتزليا ويتكلم بها ويستدل بها وهو يظن أنه سني فيكون في ماذا؟ في جهل مركب، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. والله تعالى أعلم. سبحانك.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 44 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله تعالى نحو هذا الكلام فيما سبق، وهو قوله: مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. وسبق التعليق عليه هنالك، وذكرنا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتضمن قاعدة عظيمة، وهي قوله رحمه الله في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 63-200، قال: وكل قول قيل في دين الإسلام مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون لم يقله أحد منهم بل قالوا خلافه فإنه قول باطل. وكل قول قيل في دين الإسلام، انتبهوا إلى هذه القاعدة العظيمة، وكل قول قيل في دين الإسلام مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون لم يقله أحد منهم بل قالوا خلافه فإنه قول باطل. ثم قال المصنف رحمه الله: وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. مقصود المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أن هؤلاء المفسرين الذين تبين انحرافهم عن منهج السلف في باب الاعتقاد يعرف بطلان أقوالهم في التفسير من طريقين: تارة من العلم بفساد قولهم، هذه هي الطريق الأولى التي ذكرها المصنف، وهذه الطريق طريق مجملة، وهي أن يعلم طالب العلم أن تفسيرهم هذا نابع عن عقيدتهم الفاسدة المخالفة للحق الذي كان عليه السلف. مثال ذلك، وبالمثال يتضح المقال، أن يقف طالب العلم على تفسير لآية من آيات الصفات، وصاحب هذا التفسير معروف بكونه على غير منهج السلف في هذا الباب، وأنه على منهج أهل الكلام المذموم من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم، فمجرد معرفة طالب العلم لذلك يجعله متوجسا من صحة ذلك التفسير، ولا يعتمد عليه بادي الرأي بسبب فساد عقيدة صاحبه في باب أسماء الله وصفاته. إذن هذه الطريق الأولى التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله لمعرفة بطلان تفاسير أهل البدع الباطلة. إذن الطريقة الأولى أن تكون بالعلم بفساد قولهم، يعني بفساد رأيهم ومذهبهم. قال: وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم
أو جوابا على المعارض لهم. هذه هي إذن الطريق الثانية، وهي طريق المفصلة. الطريق الأولى طريق مجملة، وهذه فيها تفصيل، وهو أن نعلم أن تفسيرهم للآية باطل، إما من جهة الاستدلال بها على قولهم المبتدع، أو من جهة جوابهم عن المعارض لهم في قولهم ذاك. مثال بطلان استدلال أهل البدع بالقرآن ما سبق ذكره من استدلال المعتزلة على قولهم بنفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بقوله سبحانه وتعالى، إذن هذه الآية هي التي استدل بها المعتزلة نفات الرؤية، أي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وهو أعظم نعيم لهم في الجنة. استدل المعتزلة بقوله سبحانه وتعالى من سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، فجعلوا قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية لن تراني دليلا على نفي الرؤية، إذ جعلوا النفي هنا لن، يعني هنا جعلوها للتأبيد، جعلوا النفي للتأبيد وقالوا لن تفيد النفي المؤبد، إذن فإن الله عز وجل لا يراه المؤمنون يوم القيامة. وقد رد العلماء رحمهم الله تعالى علماء أهل السنة على هذا القول الباطل العاطل بمثل قوله سبحانه وتعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلو كانت لن للتأبيد المطلق لما جاز تقييدها بإذن أبيه له. حتى قال ابن مالك في ألفيته المشهورة في اللغة الألفية في النحو قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد رد قوله وسواه فاعبدا، يعني أن القول بأن لن تفيد النفي المؤبد قول باطل. إذن هذا استدل هؤلاء المبتدعة المعتزلة المبتدعة بالقرآن على بدعتهم هذه بدليل لا يصح استدلالهم به، وهو قولهم لن تراني، وهو قول الله عز وجل لن تراني، وقولهم لن هذه تفيد النفي المؤبد. ومثال بطلان جواب أهل البدع على المعارض لهم، وقد سبق ذكره أيضا من جواب المعتزلة على من عارضهم على نفي الرؤية بقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني عارض أهل السنة أهل الاعتزال المبتدع من أهل الاعتزال بقولهم بنفي الرؤية، استدلوا ردوا عليهم بهذه الآية الصريحة على إثبات رؤية الله عز وجل رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولكن المعتزلة بماذا أجابوا؟ قالوا إن معنى هذه الآية هو وجوه يومئذ ناظرة أي ناعمة إلى ربها ناظرة، قالوا تنتظر الثواب، قالوا ناظرة أي منتظرة للثواب، وقالوا استدلوا بقوله سبحانه وتعالى قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، ففسروا لفظة ناظرة بالانتظار، وهذا خطأ لغة، لأنها عديت بإلى إلى ربها ناظرة، فلا تدل إلا على النظر بالعين، إذا تعدت يعني نظر أنظرني ونظر بعلى فلا تدل إلا على ماذا؟ إلا على النظر بالعين. ثم قال المصنف رحمه الله ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل
من تفاسيرهم الباطلة، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. إذا قال المصنف رحمه الله في هذه الفقرة: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون. ومن هؤلاء أي من أهل البدع المومى إليه من المصنفين في تفسير القرآن من المعتزلة وغيرهم، أي من أهل البدع من يكون حسن العبارة فصيحا يعني ويدس البدع في كلامه، يعني يزخرف الباطل وينمقه ويخرجه في صورة حسنة جميلة حتى يحظى بالقبول عند قارئيه وينطلي باطله عليهم، فهو يدس السم في الدسم كما يقال. ثم قال: وأكثر الناس لا يعلمون، أي أكثر الناس لا ينتبه لهؤلاء، لا سيما إذا كان من صغار الطلبة أو من عوام القارئين أو كما يقال المثقفين الذين يقرؤون ولا يميزون بين الحق والباطل، فإذا قرأوا أمثال هذه الكتب من كتب أهل البدع لا ينتبهون لما يدسونه من البدع في كلامهم ويخرجونه بصورة حسنة جميلة. وقد ذكرنا فيما سبق أن أهل الباطل يخرجون باطلهم بصورة جميلة وهيئة حسنة يغتر بها ضعفاء العقول وسفهاء الأحلام. وسقنا كلاما مفيدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك، حيث قال: قال تعالى، قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى المجلد التاسع صفحة 33، وقد سبق ذكر هذا الكلام، يقول شيخ الإسلام: قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء وهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف، زخرف القول، يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف وهو المزين المحسن يغررون به، والغرور هو التلبيس والتمويه، وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتفلسفة والمتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين. ومما سقناه أيضا في هذا الصدد كلاما مفيدا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذ المصنف البار، حيث قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق الموصلة المجلد الثاني صفحة 37 و400، يقول: إذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة وأكثر الخلق كذلك. هذا يؤيد ما ذكره المصنف في هذا الكتاب في هذه الفقرة من هذه الرسالة: إذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة. هذا يقابل ما قاله المصنف رحمه الله في هذه الفقرة: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه. قال: إذن إذا تأملت، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، إذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة. إذن من الذي يقبل هذا الكلام؟ زخرف هذه الزخرفة، زخرفت أهل الباطل، وكذلك يعني من يعني شياطين الإنس الذين يزخرفون القول. قال شيخ الإسلام في الكلام الذي سخناه أولا، قال يعني قال ويغررون به، يعني من يغرر؟ يغررون. قال قال الإمام ابن القيم رحمه الله هنا ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة، وأكثر الخلق كذلك. هذا يقابل قول المصنف في هذه الفقرة وأكثر الناس لا يعلمون. قال الإمام ابن القيم وأكثر الخلق كذلك، أي أكثر الخلق ليس لهم بصيرة نافذة. ومما ذكره أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الصدد قوله في مفتاح دار السعادة المجلد الأول صفحة 95-300 إلى صفحة 96-300 من طبعة دار عالم الفوائد، يقول رحمه الله وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. هذا هو التلبيس، أن هذه الشبهة ظاهرها حق وهي في الحقيقة باطل، فتلبس ثوب حق على جسم الباطل، تزين ذلك الباطل بثوب من الحق مزيف. قال وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، يعني أكثر الناس يغترون بالظواهر الحسنة. قال فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس، فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها. هذا هو حال عامة الناس، ينظرون إلى ظواهر الألفاظ وينظرون إلى ظاهر الكلام المزخرف المزين، ولا ينتبهون إلى حقيقة الباطل الذي المخبأ فيه والمدسوس فيه. ثم قال الإمام ابن القيم وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك، بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها. أصحاب العلم واليقين ينظرون إلى الحقائق وإلى المباني، لا ينظرون إلى إلى المعاني، ولا ينظرون إلى الألفاظ والمباني، ينظرون إلى حقيقة الكلام ويتأملون فيه وينتبهون إذا كان المقصود به الباطل ولو زينه أصحابه فلا ينطلي عليهم. ثم ذكر مثالا، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بعد ذلك في مثالا فقال ومثال هذا الدرهم الزائف، فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظرا إلى ما عليه من لباس الفضة، والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه. إذن شبه هذه الألفاظ، هذه المعاني الباطلة المزخرفة بالألفاظ الحسنة الجميلة بالدرهم الزائف الذي يطلى بالفضة وهو درهم زائف. فأما من لا يعرف وليس صياغا وليس عارفا بحقيقة المعادن فإنه ينطلي عليه، أما الصائغ الحاذق الماهر والناقد البصير فإنه يطلع على زيفه لمعرفته لحقيقته. كذلك العالم البصير ينتبه ويعرف ويعلم تزييف المزيفين وتلبيس المبطلين. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف، والمعنى كالنحاس الذي تحته، يعني نحاس يلبسونه شيئا من الفضة، يطلونه بالفضة ويقدمونه على أساس أنه درهم صحيح وأنها نقود فضية. فأما الصائغ الماهر الحاذق والناقد ويعني العارف بالدراهم فإنه ينتبه لهذا، أما غيره فلا ينتبه. فإذا قال الفضة المطلية هذا بمنزلة الشبهة التي في المعاني، يعني هذا في المحسوسات وهذا في المعاني المعقولات. قال والمعنى كالنحاس الذي تحته، يعني المعنى نحاس لا يسوى شيئا، أما الطلي فهو بالفضة. كذلك الشبهة يعني المعنى باطل ولكنه مطلي بلفظ حسن رائق. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر. هكذا أكثر الناس إذا قلت له كلاما باطلا بلفظ وسقته بلفظ لا يقبله ويرده، إذا جئته بلفظ، إذا سقته بلفظ آخر وجئته بنفس المعنى الباطل بلفظ آخر ويكون القائل شخصا آخر، وقد يكون هذا القائل ممن يتعصب له ويقول هذا الباطل، فيقبله منه. فهكذا كثير من الناس لا ينظرون إلى القول بل ينظرون إلى القائل، يقول فلان، يقول زيد قولا باطلا فيرده كثير من الناس، ويقول عمر الذي يتعصبون له قول نفس القول فيقبلونه منه ويذبون عنه وينافحون عنه. فهكذا إذن قال أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ، إذا جاءت بلفظ لا يقبلها أو يقبلها، إذا جاءت بلفظ آخر وهي نفس المقالة يردها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد رأيت أنا من هذا في كتب الناس ما شاء الله، وكم قد رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح. ومما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا قوله في أعلام الموقعين المجلد الخامس صفحة 26 طبعة عالم الفوائد، قال: وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق، وكم من حق يخرجه بتهجينه وسوء تعبيره في صورة باطل، ومن له أدنى فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك، بل هذا أغلب أحوال الناس ولكثرته وشهرته يستغنى عن الأمثلة، بل من تأمل المقالات الباطلة والبدع كلها وجدها قد أخرجها أصحابها في قوالب مستحسنة وكسوها ألفاظا يقبلها بها من لم يعرف حقيقتها. ولقد أحسن القائل: تقول هذا جني النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. إذن ساق الإمام ابن القيم رحمه الله هذين البيتين اللطيفين الجميلين، يقول صاحبهما: تقول هذا جني النحل تمدحه، إذا أردت أن تمدح العسل تقول هذا جني النحل، هذا مما يعني يجنى من النحل، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، إن شئت وصفته بوصف قبيح تقول هذا تقيأه الزنبور، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اكتمام كلامه في أعلام الموقعين: وأكثر الناس إنما هم أهل ظواهر في الكلام واللباس والأفعال، يعني يغترون بظاهر الكلام ويغترون بظاهر الهيئة ولا ينظرون إلى حقائق الأمور. قال: وأهل النقد منهم الذين يعبرون من الظاهر إلى حقيقته وباطنه، لا يبلغون عشر معشار غيرهم ولا قريب من ذلك، فالله المستعان. يعني أكثر الناس يغترون بالظواهر، وأصحاب عواطف عواصف، يغترون بظاهر الكلام وبتلبيسات الملبسين، أما أهل النقد الذين ينظرون ويفكرون وينظرون في حقائق الأمور وفي معاني الكلام ويتأملون ويتمعنون، فهؤلاء يعني قلة قليلة. وهذا الموضوع الذي ذكرناه هاهنا وهو اغترار الناس بالظواهر، وأن أهل البدع والباطل يزخرفون باطلهم ويخرجونه في صورة حسنة رائقة تسر الناظرين، ويدسون البدع في كلامهم بألفاظ حسنة، هذا لأهمية هذا الموضوع وعظيم خطره نظمه الإمام ابن القيم شعرا ضمن قصيدته الرائقة الرائعة
الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وتسمى أيضا بالقصيدة النونية، وهي معروفة متداولة مشروحة، وهي فعلا قصيدة تزيد في الإيمان كما قال العلامة بن عثيمين رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في معرض ذكره في هذه القصيدة لبعض ضلالات الجهم بن صفوان، قال رحمه الله: فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن، وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران، وكساه أنوع الجواهر والحلي من لؤلؤ صاف ومن عقيان، فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان، عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني. إذن قال هذا جهم أخرج هذا الكفر العظيم من تعطيل الصفات ونفيها ومن بل جحدها وكفرانها، أتى إلى هذا الكفر العظيم فصاغه، يعني ألبسه هذا العجل، ألبسه أنواع الجواهر والحلي من لؤلؤ وغيرها، أخرجه بصورة حسنة. كما أن السامري أخرج لبني إسرائيل ذلك العجل الذي عبدوه عفوا، كساه حليهم، يعني طلب منهم أن يعطوه حليهم، فصاغ لهم عجلا جسدا له خوار فعبدوه عند غياب موسى، عند ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام لما وعده ربه سبحانه وتعالى. قال: فرآه ثيران الورى لقلة عقولهم، وصفهم بالثيران، فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان، كما أن بني إسرائيل اغترت بذلك العجل المصوغ من الحلي والجواهر التي أعطوها للسامري، كذلك هذا يعني هذا الباطل أخرجه صاحبه وأخرجه الجهم وشيعته الأولى، أخرجوه في صورة حق وفي صورة جميلة. إذن قال: عجلان قد فتن العبادة بصوته إحداهما، يعني ذلك فتن العجل أو فتن العباد بالخوار، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، يعني كانت تمر عليه الريح وكان أجوف فيخرج منه شبه الخوار، كأنه يخور كأنه حي، فعبده بنو إسرائيل واغتروا به، اغتروا بهذا الصوت. قال: الأول فتن العبادة بصوته، والثاني بحرفه الجهم، فيعني فتنهم بهذا الباطل بحروف هذا الباطل، وكساه ثوبا حسنا فأخرج باطله بصورة حسنة. ثم قال، وهنا موطن الشاهد: والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليس بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان. هذا يؤيد ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه يعني في هذا الكلام الذي سبق في أعلام الموقعين ومدارج السالكين وغيره، أن الناس أكثرهم يغترون بالظاهر، والناس أكثرهم فأهل ظواهر، يغترون بظواهر الألفاظ الحسنة، تبدو لهم يعني فيما يبدو لهم ليسوا بأهل معاني، لا ينظرون إلى المعاني والحقائق، بل ينظرون إلى الألفاظ والمباني ولا ينظرون إلى المقاصد والمعاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم، مثلهم يعني العوام مثل القشور، وكذلك يقومون بالأمور الظاهرة التي هي القشور، واللب حظ خلاصة الإنسان. أما أصحاب العقول، اللب والحقيقة الأمور، لب الأشياء التي هي حقيقة ومعناها، هذا حظ من؟ نصيب من؟ حظ العلماء الراسخين وأصحاب العقول الراجحة، وهم خلاصة الإنسان،
يعني خلاصة بني الإنسان وزبدتهم وخيارهم وهم قلة. وهكذا كثير من كلامي من يعني من هذا من أبيات هذه القصيدة الرائعة الرائقة القصيدة النونية يعني تجد شرحه في كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كصاحب الكشاف ونحوه. الكاف هذه للتشبيه، وهذا هنا يذكر مثالا، يذكر مثالا لهؤلاء المبتدعة الذين يدسون في تفاسيرهم يدسون البدع ويخرجونه بصورة حسنة. إذن صاحب الكشاف من هو؟ هو الزمخشري المعتزلي المتوفى سنة 38 و500، وقد سبق التعريف به في التعليق على هذه الرسالة. والزمخشري هو صاحب التفسير المشهور الموسوم بالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. وقد ضربه المصنف رحمه الله تعالى إذن مثلا لمفسر أهل البدع الذين يتميزون بالفصاحة والبلاغة. فلماذا؟ لكون الزمخشري من فرسان البلاغة وأرباب البيان، فهو صاحب كتاب أساس البلاغة. ولكن الزمخشري هذا يدس البدع في تفسيره بطريقة خفية، حتى نقل عن الحافظ أبي حفص سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني، الحافظ البلقيني المتوفى سنة 500 و800، وهو من شيوخ الحافظ ابن حجر العسقلاني ابن رسلان البلقيني، أبو حفص سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني المتوفى سنة 805، وهو من شيوخ الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو من الحفاظ المصنفين المعروفين. نقل عن الحافظ البلقيني أنه قال: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. إذن استخرج من الكشاف من هذا الكتاب كتاب الزمخشري هذا استخرج منه البدعة بالمناقيش. لماذا استخرجها بالمناقيش؟ لأنها خفية لا تظهر. قال: استخرجتها بالمناقيش، وهو جمع من قاش، لدقتها. فهو يخرج منه الاعتزال كما يخرج الشوكة من الجلد لدقتها وخفائها. فالزمخشري كان يدس البدعة في كلامه. ثم قال، ضرب لذلك مثلا، قال البلقيني: منها أنه قال في قوله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال الزمخشري عند تفسير هذه الآية: أي فوز أعظم من دخول الجنة. شوفت أنت لما تنظر إلى هذا الكلام، كلام طيب، وأي فوز أعظم من دخول الجنة، ولكن ماذا يقصد به؟ قال البلقيني: وأشار به إلى عدم الرؤية. أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وهذا أعظم نعيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي الرؤية، النظر إلى وجه الله عز وجل وهي رؤية الله عز وجل. وقد تواترت الأحاديث بذلك. فإذن ذكر هذا الكلام، وماذا يقصد؟ قال البلقيني: وأشار به إلى عدم الرؤية. ذكر هذا العلامة الصديق حسن خان في فتح البيان في مقاصد القرآن المجلد الأول صفحة 15. وسيأتي قول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة عن هذا الزمخشري: إن تفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن وإنكار أن الله مريد للكائنات، يعني نفي القدر، وخالق وإنكار أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد، وغير ذلك من أصول المعتزلة. إذن انحراف في ماذا؟ في باب أسماء الله وصفاته، وكذلك نفي الرؤية والقول بخلق القرآن وإنكار أن الله تعالى مريد للكائنات وأنه خالق لأفعال العباد، نفي وفي يعني هذا يتضمن نفي القدر الذي هو الأصل السادس من أصول الإيمان بالله، الأصول الإيمان عفوا الأصل السادس من أصول الإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. يعني أن كثيرا من المفسرين ينقل عن أمثال هؤلاء المذكورين شيئا من التفسير، لا سيما مما يتعلق بجانب اللغة، ينقلون عنهم ما يتعلق بجانب اللغة والبيان، ولكن لا ينتبه لضلالاتهم التي يدسونها في تفسيرهم فتنطلي عليه. وقد بيّن العلامة ابن عثيمين رحمه الله عند تعليقها على هذه الفقرة عند شرحه لهذا الكتاب، ذكر سبب نقل هؤلاء الذين في الحقيقة ليسوا موافقين أولئك المبتدعة على باطلهم في الأصل، ولكن ينقلون عنهم. لماذا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ذلك لأنهم كانوا أقوياء في الأساليب، فتجد ظاهر كلامهم أنه جيد وليس فيه شيء، لكنهم يدسون فيه السم، فهؤلاء الذين ينقلون من تفاسيرهم ما ينقلون وهم يعلمون فساد قولهم، هؤلاء قد اغتروا بأساليبهم وألفاظهم ولم يهتدوا إلى ما كانوا عليه من الباطل. إذن هذا هو السبب، هو اغترارهم بقوتهم في اللغة وفي البيان وفصاحتهم وشدة تأثيرهم وعدم إظهارهم لبدعهم، بل يخفونها ويذكرونها ضمنا ويدسونها في كلامهم بحيث لا ينتبه إليها إلا العلماء، مثل الحافظ سراج الدين البلقيني رحمه الله تعالى الذي ذكر الذي فهم من كلام الزمخشري يعني ما ذكرناه آنفا. ثم قال الإمام ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المصنف في هذه المقدمة: قد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. إذن هذه شهادة من متخصص على، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أحد عباقرة هذه الأمة. إذن يقول شيخ الإسلام يعني يشهد، وهي شهادة من متخصص، على أن كثيرا من أهل العلم سواء كانوا من المفسرين أو من غيرهم ينقل من تفاسير أهل البدع ما يعتقد فساده، هو يعتقد فساد ذلك الكلام ولكن لم ينتبه إليه، ولكن لماذا لا ينقله؟ لإخراج أهل البدع له بطريق خفية وبصورة حسنة لا ينتبه لذلك، ويروج على هؤلاء العلماء باطل أهل البدع الذي يعلمون أنه باطل، لو انتبهوا له لردوه، ولكن لما رأوه لما أخرجوا هؤلاء الملبسون بهذه الصورة الحسنة، وأهل البدع هم أهل تلبيس يزخرفون الباطل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، والقول المزخرف والمزين المحسن كما قال شيخ الإسلام. من أجل هذا وذاك فإن العلماء الناصحين رحمهم الله تعالى حذروا من النقل عن مثل هؤلاء، ومن ذلك ما نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه لسان الميزان المجلد الثامن صفحة 8، نقله باختصار عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 95 و600، نقل عنه كلاما يتعلق بالاستفادة من تفسير الزمخشري المعتزلي، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال الإمام أبو محمد بن أبي جمرة في شرح البخاري له، شرح صحيح البخاري لابن أبي جمرة مطبوع متداول، ويسمى بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها. وكثيرا ما ينقل عنه العلماء كالحافظ بن حجر في فتح الباري وغيره. قال لما ذكر قال الإمام أبو محمد بن أبي جمرة في شرح البخاري له لما ذكر قوما من العلماء يغلطون في أمور كثيرة، قال ومنهم من يرى بمطالعة كتاب الزمخشري ويؤثره على غيره من السادة كابن عطية. هناك من يرى بجواز مطالعة كتاب الزمخشري بل يفضله على غيره من التفاسير المفيدة. قال ويسمي كتابه الكشاف، يعني هذا الذي ينقل عنه يعظمه، يقول قال ويسمي كتابه الكشاف تعظيما له، يعني يعظمه. وهذا الكلام ذكره يعني موجود في كتابه بهجة النفوس في المجلد الأول صفحة 46 واختصره الحافظ بن حجر. قال ابن أبي جمرة والناظر في الكشاف إما أن يكون، قال والناظر في الكشاف إن كان عارفا بدسائسه. وفي الأصل يقول الناظر فيه، يعني الناظر في الكشاف لا يخلو من أحد قسمين، يعني الناظر في كتاب الكشاف في تفسير الزمخشري لا يخلو من أحد قسمين. القسم الأول قال والناظر في الكشاف إن كان عارفا بدسائسه فلا يحل له أن ينظر فيه، لأنه لا يأمن الغفلة فتسبق إليه تلك الدسائس، لأنه لا يأمن الغفلة فتسبق إليه تلك الدسائس. فإذا هذه هي العلة الأولى لعدم جواز النظر في كتاب أهل البدع، وإن كان عارفا، إذا كان عارفا بمداخلهم قد لا يأمن وقد يغفل فتسبق إلى تلك الدسيسة إلى قلبه. قال إن كان عارفا بدسائسه فلا يحل له أن ينظر فيه، لأنه لا يأمن الغفلة فتسبق إليه تلك الدسائس وهو لا يشعر، أو يحمل الجهال بنظره فيه إلى تعظيمه. هذه العلة الثانية، إذا نظر فيه واستدل به وهو من كتب أهل البدع فإن الجهال يغترون به ويعظمونه. قال وأيضا فهو يقدم مرجوحا على راجح، هذه العلة الثالثة، وهو أنه يقدم هذا الكتاب كتب أهل البدع على كتب أهل السنة، يقدم النبع الذي فيه الماء المكدر الذي فيه كدر على الماء العذب الصافي الزلال. قال ابن أبي جمرة فينبغي للعالم أن يأنف من أن يصير شواشا لمعتزلي. قال في الأصل والشواش يثني على الغير ليجتمع الناس إليه، إذن الشواش هذا يثني على يطلق على من يثني على غيره، لماذا؟ ليجتمع الناس عليه، هو ليس مقصوده بالثناء على ذلك الغير لتعظيمه أو ليربط الناس به، بل يربط الناس بنفسه وذلك بالثناء على غيره، وذلك الغير طبعا قد يكون معروفا من المشاهير، وهذا موجود في هذا الزمان وفي غيره. قال فينبغي للعالم أن يأنف من أن يصير شواشا لمعتزلي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. هذا الحديث الذي ذكره ابن أبي جمرة رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. هذا إذا القسم الأول من الناظرين في هذا الكتاب في تفسير الزمخشري المعتزلي الموسوم بالكشاف. أما القسم الثاني قال وإن كان غير عارف بدسائسه فلا يحل له النظر فيه، لأن تلك الدسائس تسبق إليه وهو لا يشعر فيصير معتزليا وهو يظن أنه سني فيكون في جهل مركب، والله الموفق. إذا لم يكن عارفا بدسائسه فإنه إذا نظر فيه تلك الدسائس تنطلي عليه وتسبق إلى قلبه فيصير معتزليا ويتكلم بها ويستدل بها وهو يظن أنه سني فيكون في ماذا؟ في جهل مركب، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. والله تعالى أعلم. سبحانك.